بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 49 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ورد سؤال من الدرس الماضي يقول: هل يدخل في نشر الفاحشة ما يتساهل فيه الناس في وسائل التواصل من نقل صور النساء؟ وهل يدخلون في الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة وإلى آخر الآية؟ مرت معنا الباب السابق أو قبله في هذا الكتاب، باب من سمع بفاحشة فأفشاها، وأورد البخاري رحمه الله تحته حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه من قول علي رضي الله عنه: القائل بالفاحشة، القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، في الإثم سواء. فلا شك أن نشر في وسائل التواصل كل ما يؤدي إلى الفاحشة أو المنكر في بلاد المسلمين لا شك أنه له إثم، يكون آثم. وإذا كان ما يشيعه يثير غرائز الناس أو ينشر بينهم ما يؤدي إلى الزنا والعياذ بالله، فلا شك أنه من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هو سبب في إشاعة ونشر الفاحشة في بلاد المسلمين في وسائل التواصل الاجتماعي. فإذا على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويحذر من نشر الباطل والفاحشة، ويستفد من هذه الوسائل في الخير وفي نشر السنة، نشر العقيدة الصحيحة، كلام أهل العلم، لينال الأجر العظيم. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التمادح. باب ما جاء في التمادح، يذكر لنا حديث اللي تتعلق بالثناء في الوجه، المدح، ما هو الجائز من المدح وما هو المحرم في الشرع. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب ما جاء في التمادح: قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا.
أحسنت. هذا حديث متفق عليه من أصح الأحاديث، وأتى به البخاري تحت باب ما جاء في التمادح، لأن المبالغة في المدح والثناء على الشخص في وجهه غالبا يصيب هذا الإنسان بالكبر أو العجب، يعجب بنفسه، فيؤدي هذا التمادح لهذا الشخص الممدوح إذا أصابه مرض الكبر والعجب يؤدي به إلى النار، لأنه جاء الوعيد الشديد في من اتصف بهذه الصفات، الإعجاب بالنفس أو الكبر، الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر مرض خطير، فإذا كان المدح في الوجه تثني على شخص فلان كذا وكذا أمام الناس غالبا يصيبه هذا المرض، لذلك جاء الشرع ينهى عن هذا، ينهى عن المدح في الوجه. وهذه الأحاديث أكثر من 10 أحاديث تتعلق بهذا الأمر، بهذا الأمر الذي يتساهل فيه كثير من الناس وما يعرفون الحكم الشرعي. أما إذا كان المدح لا يؤدي إلى هذا، مدح بسيط فلان رجل طيب انتهينا، هذا مدح لكن لا يؤدي به هذا الشخص إلى العجب أو الكبر، الكبر أو غيره من الأمراض، كبر أو غيره من الأمراض، أمراض القلوب. فهذا معنى ما باب ما جاء في التمادح، الأحاديث التي وردت في التمادح وذم الغلو والزيادة المبالغة في المدح، ومنها هذا الحديث الذي قرأه أخوكم. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد، خالد بن مهران أبو المنازل، أبو المنازل الحذاء هكذا اسمه، خالد الحذاء معروف من رجال البخاري، خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء. وحذاء هذه نسبة إلى من يصنع الأحذية، وما كان حذاء لكن كان يجالس الحذائين، يجلس يتسامر مع الحذائين، فلقب بهذا اللقب واشتهر به خالد بن مهران الحذاء. فمجالسة أصحاب المهن أحيانا تأتي لك بلقب لا تريده. نعم. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، أبوه أبو بكرة صحابي رضي الله عنه، قال أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر يعني وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأثني عليه أو أثنى عليه رجل خيرا، كان موجود هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يثني عليه يمدحه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، مرارا أكثر من مرتين 3-4، ويحك، وجاء في رواية ويلك، ويلك، وويحك كلمة ترحم توجع، وويلك كلمة وعيد ونقمة، وكلا اللفظين جاء في عند البخاري: ويحك قطعت عنق صاحبك، يعني أهلكته، أهلكت صاحبك، لبيان خطورة الأمر المبالغة، ويقولها مرارا أكثر من مرة، وهذا فيه مبالغة في الزجر عن المدح في الوجه، المدح في الوجه. هو ما فعل شيء، أثنى عليه خيرا، ذكره في وجهه بخير أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حذره زجره: ويلك ويحك قطعت عنق صاحبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يترتب على هذا المدح عند كثير من الناس، وذلك يسد أي باب يؤدي إلى إهلاك الناس أو إلى إفساد قلوب الناس وأخلاقهم. ويحك قطعت عنق صاحبك، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، أحسب فلان طيب مواظب على الصلاة أحسبه كذلك، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، وحسيبه الله، أحسب فلان على كذا يعني أظنه على حالة كذا، أظنه على حالة كذا أو على صفة كذا، طيب وكريم وكذا، ثناء أحسبه كذلك، وحسيبه الله، أو يقول أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، هذا جائز في الحالة هذه،
يمدحه ويقول أحسبه كذلك أظنه كذلك، لأنه ما يعلم، لأن هذا الشخص قد يظهر، لكن الله عز وجل هو أعلم بما في الصدور، لذلك حسيبه الله يعني كفاه الله، الله عز وجل يكفيه ويحاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته سبحانه وتعالى. فلا يقطع المسلم بالثناء على أخيه على أي شخص، لا يقطع على عاقبة أحد بخير أو شر، لأن هذا من الأمور الغيب. لذلك نهينا عن أن نقول فلان في النار أو فلان في الجنة إلا بدليل شرعي، مهما عمل من الأعمال الصالحة لا نقول فلان في الجنة، لأن أمر دخول الجنة من الغيب لا يعلمه إلا الله. أحسبه على طريق الخير، أحسبه يسلك طريق الجنة ولا يزكي على الله أحد، يجوز، لكن لا تجزم، لا تقطع على عاقبة أحد بخير أو بشر مهما فعل من الذنوب، لا تقول هو من أهل النار، لا لا تقطع، لأن هذا من الغيب، لا تجزم، لأن هذا من الغيب يعلمه الله عز وجل. حسيبه الله يعني يكفيه الله عز وجل ويحاسبه على عمله، ولا يزكي على الله أحد، لا يقطع بإيمان أحد على الله عز وجل، لا يقطع بدخول الجنة لأي أحد من الناس إلا إذا دل الدليل من القرآن أو من السنة. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، بلال في الجنة، وهكذا دلت الأدلة. أبو لهب في النار، امرأته في النار، دل الدليل من القرآن، وهكذا. فهذا حديث عظيم فيه هذا الخلق، يحذر المسلم من التمادح في الوجه أو مدح أخيه في وجهه، لأن هذا قد يؤدي به إلى الهلاك. قطعت عنقك صاحبك، يقول أهلكته بهذا المدح. نعم، فيه هذا الحديث تحريم المدح في الوجه إذا خاف الاغترار والإعجاب بالنفس والكبر، يحرم المدح في الوجه، ويوكل حال هذا الشخص إلى الله عز وجل، فإنه حسيبه، أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله حتى. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
نعم، هذا أيضا حديث آخر، وأيضا هو في الصحيحين البخاري ومسلم، ويرويه البخاري هنا أيضا في الأدب المفرد. يقول حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، يثني عليه يمدحه، ويطريه يعني يبالغ في مدحه، الإطراء المبالغة في المدح، تجاوز الحد في المدح، تجاوز الحد في المدح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، امدح لكن بدون مبالغة، امدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا تبالغ، لا تعطيه من صفات الربوبية، لا ترفعه أكثر مما رفعه الله عز وجل من الدرجة في الدنيا وفي الآخرة. فهذا يطري صاحبه، يطري هذا الرجل يعني يبالغ في مدحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم، أهلكتم يعني أهلكتموه أو قطعتم ظهر الرجل. هذا شك من أحد الرواة، النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة من الكلمتين، أهلكتموه أو قال قطعتم ظهر الرجل، لكن الراوي شك، تداخلت عليه الأحاديث. نعم.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال عقرت الرجل عقرك الله.
الله أكبر. من حرصه رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه من صيغ العرب إذا غضب أو عدم أو لم يرضى عن أمر من الأمور تخرج مثل هذه الكلمات، ظاهرها دعاء لكن هي ليست دعاء، ليس فيها نية الدعاء، بس هكذا خرجت الكلمة. عمر ما يدعو، عقرك الله يعني أهلكك الله ظاهر الكلمة لكنه ما يريدها عمر، لكن العرب هكذا طريقتهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ؟ فهذه مثل هذه، هي ليست دعاء لكن العرب هكذا، هم قريش هكذا صارت على ألسنتهم هذه الكلمات ولا يقصدون بها الدعاء لكن ظاهرها الدعاء. ثكلتك أمك يا معاذ يعني فقدتك أمك، يعني يدعو عليه بالموت، هذه ظاهر اللفظ لكن لا يريد ذلك، لا يريد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عمر أيضا لا يريد الدعاء على هذا الرجل، عقرك الله أهلكك الله، ما يريد دعاء عليه، لكن هذه طريقة العرب وتعبير عن عدم الرضا من دون نية الدعاء عليه. هذا الصحيح في شرح هذا الكلام، لأنه يستبعد من عمر رضي الله عنه أن يدعو على شخص، يستبعد هذا الأمر، ليس من خلقه رضي الله عنه. فهذا حديث حسن، حديث حسن ثابت. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم، عمران بن مسلم المنقري أبو بكر القصير، المنقري أبو بكر كنيته القصير لقبه. لماذا نذكر لكم أحيانا عن الرواة؟ لأن قد يأتي نفس الاسم لكن بآخر، عن عمران المنقري أحيانا، عن عمران أبو بكر، عن عمران أبي بكر القصير، عن عمران بن مسلم. شوف ثلاثة أسماء لكن هي لواحد، فإذا عرفنا اسمه بالكامل نعرف أن في ثلاثة الأسانيد هو مقصود به شخص واحد، عن عمران بن مسلم المنقري أبو بكر القصير، عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا جلوسا عند عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأثنى رجل على رجل في وجهه، مدحه في وجهه، فقال عمر عقرت الرجل. عقر النخيل، طبعا عقر من عقر النخيل يعني تقطع رؤوس النخيل فتيبس، إذا ما يريدون هذه النخلة في هذا المكان يقطعون رأسها فتموت تيبس، فلذلك جاءت الكلمة هنا عقرت الرجل يعني قطعت قوائمه، قطعت رأسه مثل ما تعقر النخلة، واضح؟ فعقر من عقر النخل أن تقطع رؤوسها فتيبس، هذا أصل الكلمة هذه، وتستخدم أيضا في الإنسان مثل ما استخدمها عمر، عقرت الرجل يعني قطعت رأسه كما يقطع رأس النخلة، عقرت الرجل عقرك الله أهلك الله دنياك، هكذا قال بعض الشراح، لكن هي ليست دعاء، هي مثل قول ثكلتك أمك أو غيرها من العبارات التي لا يقصد بها الدعاء، لكن فيه بيان خطورة المدح في الوجه، ثناء في الوجه. نعم.
قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول المدح ذبح، قال محمد يعني إذا قبلها.
المدح ذبح، هذا قول أيضا عمر، وهذا بإسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه من البخاري. حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول المدح ذبح، يعني إذا مدحت الرجل في وجهه كأنك ذبحته. قال محمد يعني محمد البخاري محمد بن إسماعيل البخاري يعني إذا قبلها. إذا الشخص هذا تأثر بهذا المدح وأعجب بنفسه وأصابه الكبر والعجب فكأنك ذبحته, كأنك أهلكته, كأنك أهلكته. هذا معنى قال محمد يعني اسمع أبو إسماعيل البخاري, إسماعيل البخاري أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري هو صاحب الصحيح. يعني إذا قبلها المدح ذبح للممدوح, إذا قبل هذه الكلمة ورضي بها وأصابه العجب والكبر فإنه يهلك, فكأنه مذبوح بهذا المدح. والمدح يولد العجب ويورث الكبر ويحبط العمل ويقعد الإنسان عن الطاعات. سبحان الله, كم من الناس كانوا في طلب العلم فأثني عليهم وصار ينادى بشيخ وهو ليس بشيخ فتوقف عن طلب العلم, ونعرف منهم أمثلة توقف لأنه خلاص الآن وجد نفسه لقب بأنه شيخ في العلم فتوقف عن, أصابه مرض العجب أعجب بنفسه وأورثه هذا المدح في الوجه والثناء بما ليس فيه, أورثه الكبر فتوقف عن العمل الصالح. فمن آثار المدح عند بعض الناس أنهم يقعدهم عن الأعمال الصالحة, يقعدهم عن طلب العلم إذا مدح. شو هاي من آثار المدح في الوجه, ويحبط العمل أيضا. فإذا مدح بعمل من الأعمال صار الآن خلاص دخل عليه الرياء وصار الآن ينتظر رؤية الناس له لأنه الآن أثني عليه, فكل واحد ينتظر الآن من هذا الشخص هذا العمل, فأدخل الشيطان عليه الرياء فأحبط عمله. فالمدح في الوجه له آثار سيئة كثيرة قد يعني لا يدركها كثير من الناس, لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم ما يترتب على هذا المدح في الوجه من آثار على الشخص نفسه وعلى غيره. وقول عمر المدح ذبح جاء أيضا مثله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد روى ابن ماجة في سننه وغيره قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والتمادح فإنه الذبح. شوف إياكم والتمادح فإنه الذبح, حديث صحيح في سنن ابن ماجة, في صحيح سنن ابن ماجة وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 1284, في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 1284 إياكم والتمادح فإنه الذبح. مثل كلام عمر المدح ذبح, المدح ذبح. نعم.
باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر, نعم الرجل عمر, نعم الرجل أبو عبيدة, نعم الرجل أسيد بن حضير, نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس, نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح, نعم الرجل معاذ بن جبل. قال صلى الله عليه وسلم وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة,
حتى عد سبعة. نعم, لم يذكر أسماء السبعة, لم تذكر أسماءهم لعدم المصلحة. ما هي المصلحة؟ ما في مصلحة. وأيضا من باب الستر على المسلمين, ستر على المسيء. ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم, ذكرهم بفعل ماض لإنشاء الذم, بئس, بئس فعل ماضي لإنشاء الذم, ونعمة فعل ماضي لإنشاء المدح. هذا إعراب, إعراب نعمة وبئس, نعمة فعل ماضي لإنشاء المدح وبئس فعل ماض لإنشاء الذم. مدح صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة هنا، فالثناء على بعض الأشخاص إن كان آمنا به، إن كان يأمن هذا الشخص أن هذا الشخص لا يورثه هذا الثناء الكبر أو العجب، وليس فيه هذا المدح فيه مجازفة أو مبالغة أو إطراء، هذه شروط لابد منها. فالمدح ليس مذموما كله، فإذا مدحت شخص مدح وانت تعرف عن الشخص لن يتأثر حسب يعني غلبة الظن عندك، رحمك الله، غلبة الظن عندك أن هذا الشخص لن يتأثر إذا قلت له ريال طيب، ريال يعني يفعل الخير، تصدق على الناس، فما يأثر لو كان أنت غلب على الظن عندك أن هذا لن يؤثر فيه، وليس فيه مبالغة في مدحه، لا تكثر من المدح. فيجوز النبي صلى الله عليه وسلم هنا مدح، نعم، الرجل أبو بكر مدح، عمر وعبيدة وسيد صحابة رضي الله عنهم مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى عليهم لأنه يعلم من حالهم بأنه لن يصابوا بالعجب والكبر، وذم بعض الأشخاص ذمهم ليحذرهم الناس وليعرفوا حالهم، من باب التحذير، من باب التنبيه، من باب التحذير وبيان حال بعض الأشخاص. هذا أمر أيضا له ضوابط شرعية، لا يدخل في الغيبة إذا كان فيه مصلحة شرعية، وإذا كان فيه نعم فوائد للشخص نفسه أو لغيره، أو فيه زجر له إذا ذكر أمام الناس مصالح، فهناك ضوابط عند أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مدح فأثنى على بعض الأشخاص لأنه يأمن بأنهم لن يصيبهم الكبر أو العجب، فيجوز. وهذا حديث صحيح أيضا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. نعم.
قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، فلما دخل هش له وانبسط إليه، ولما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة، فلما دخل لما ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه، وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله. قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه.
هذا الحديث مثال على حديث نصفه صحيح ونصفه ضعيف. لماذا؟ لأن هذا السند ضعيف فيضعف الحديث بكامله، لكن النص الأول من الحديث جاء في الصحيحين، جاء في حديث صحيح في البخاري ومسلم. أول الرجل الذي استأذن في الأول وهو عيينة بن حصن، فجاء في الصحيحين، لكن نص الحديث الثاني فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة، ومن هنا ضعيف. فهذا مثال على الحديث نصفه صحيح ونصفه ضعيف، هو السند ضعيف، لكن النصف الأول ورد في حديث صحيحة في الصحيحين، واضح؟ فالحديث عرفنا الآن. قال حدثنا إبراهيم وقال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي، أبوه هو فليح صدوق كثير الخطأ، هو سبب ضعف هذا السند. فليح صدوق كثير الخطأ، وتفرد بقصة الرجل الآخر، الرجل الثاني، هذا نصف الحديث الثاني، وتفرد من دون الناس، هو كثير الخطأ وتفرد، لا يقبل تفرده، لا يقبل تفرده، لذلك الحديث هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن النصف الأول من الحديث لم يتفرد به فليح، رواه آخرون من الرواة، واضح لذلك صحيح النصف الأول. قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن معمر بن عبد الرحمن ثقة كثير الحديث، عبد الله بن معمر ثقة كثير الحديث، عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت استأذن رجل، هذا الرجل هو عيينة بن حصن، جاء في روايات أخرى عيينة بن حصن هكذا اسمه، استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، بئس يعني هو الآن عند الباب يريد الإذن بالدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له قبل ما يدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة، جاء في الصحيحين بئس أخو العشيرة يعني بئس أخو قبيلته، بئس هذه كلمة ذم لهذا الشخص، ذم لهذا الشخص، بئس ابن العشيرة يعني بئس ابن القبيلة هذه، وبئس مثل ما ذكرنا فعل ماضي لإنشاء الذم، فهو ذمه صلى الله عليه وسلم، فلما دخل هش له أظهر الفرح واستبشر للقائه، وهذا من المداراة، شوف هذه الآن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حق لا أحد يشك فيه، لذلك لازم يوضع في مكانه، متى أنت تظهر الفرح لهذا الشخص، متى تستبشر بلقائه، فيه ضوابط في الشرع، هذه من الضوابط، هذا هو ذمه، رجل سيء هذا الشخص، رجل فاحش لا يسلم الناس من أذاه، لكن أظهر الفرح استبشر له، هذا من المداراة، لأن شره عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله عز وجل الحكمة في التعامل مع هؤلاء الناس وغيرهم، فبش له لمصلحة أو دفع لمفسدة، داراه لكن ما داهنه، داراه، والمداراة هذا من الأدلة على المداراة في الشرع أنها جائزة، تسكت عن هذا الشخص إلى فترة وبعدين تعود تبين له أنه أخطأ، تبين له أنه على منكر، تنكر عليه، لأن الآن الإنكار عليه يترتب عليه مفسدة فتداريه، تسكت عنه لكن لا تتنازل، لا تداهنه، فالمداراة جائزة في الشرع بدليل هذا الحديث، ذكره بسوء ولما دخل هش له، أظهر الفرح، استبشر بلقائه، انبسط إليه، ابتسم إليه، واضح؟ هذا هنا الحديث صحيح وقد مر معنا سابق، فلما خرج الرجل استأذن آخر، هذا هو الشاهد، لأن شاهد من ذكر البخاري لهذه القصة تحت باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، هنا في النصف الثاني وهو الضعيف خرج الرجل استأذن الرجل قال نعم ابن العشيرة، مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، من هنا ضعيف الحديث، من هنا الحديث ضعيف، لأنها يا تكملة الحديث الأول عندما خرج بئس أخ العشيرة، بئس أخ العشيرة لما خرج، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن من شر الناس من اتقاه الناس لفحشة أو من اتقي لفحشة، قال هذا الكلام للأول الذي هو بئس ابن العشيرة، وهذه القصة في الصحيحين، لكن هذا اللي في النص هذا عن الرجل الآخر ونعم ابن العشيرة فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر، هذا ضعيف، هذا ضعيف لا يصح، عرفنا الآن حديث، وفي هذا الحديث جواز غيبة الرجل للتحذير من فحشة وفسقة، يعني شخص الناس ما تعرفه وأنت تعرفه جيد أن الرجل هذا سليط اللسان، رجل هذا يخطئ على الناس ويسب ويشتم ويتحرش في الناس ويسيء إلى الناس بسبب ومن غير سبب، ومعروف ونصح أكثر من مرة وما فاته، فتبين للناس فلان هذا انتبهوا له، فلان هذا سليط اللسان، فلان هذا ما حد يسلم من شره، هذه غيبة لكنها جائزة تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اختابه للتحذير من هذا الشخص. فإذا الغيبة للتحذير من الشخص يجوز، كما أن الغيبة أو تحذير من أهل البدع والأهواء الذين يفسدون عقائد الناس ودينهم وعباداتهم، تحذير منهم أيضا من الشرع، من الشرع وهكذا. نعم. لذلك هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، ظهر ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في زمن أبي بكر الصديق ارتد مع المرتدين، هذا عيينة أو عيينة بن حصن بئس أخو العشيرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا الشخص من شر الناس، ولذلك ارتد مع المرتدين في عهد أبي بكر، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر وعفى عنه لمصلحة، وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الرجل، وبقي على نفس أخلاقه، الناس يتقونه لفحشه ولشره. نعم.
باب يحثى في وجوه المداحين التراب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر أنه قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب.
نعم. فمثل هذا الحديث جاء فعله أو تنفيذ ما جاء فيه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحث التراب في وجوه المداحين، طبقه الصحابة عمليا. المقداد هنا خذ تراب ورمى في وجه هذا الذي يمدح، تطبيق عملي. إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا ارموا في وجوههم التراب، صبوا في وجوههم التراب. ويعلم المقداد أن ليه ترتب مفسدة عظيمة من وراء هذا الفعل، فيه إنكار. وهكذا غيره، عبد الله بن عمر أيضا فعل هذا الفعل لأنه يعلم أنه لن يترتب عليه، وتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره كما فعله الصحابة. لكن الآن لا تستطيع، الآن لا تستطيع إذا رأيت واحد يمدح تروح تأتي برمر وترمي في وجهه، لا، يترتب مفاسد عظيمة. فتنفيذ الأمر إذا ترتب عليه مفاسد عظيمة فيترك، يترك تنفيذ الأمر. فلننتبه لمثل هذه الأحاديث، لا نفعل كما يفعل جهلة الناس ويشوهون صورة الدين. دين له ضوابط وله قواعد تضبطه، مثل ما جاء هنا تنفيذ الأمر أيضا جاء عنهم رضي الله عنهم أنهم أخروا تنفيذ الأمر في بعض المسائل درءا للمفاسد. لذلك ننتبه لمثل هذا الأمور، تطبيق مثل هذه الأحاديث. نعم. وهكذا أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما رأى متبرجة لعنها، قال لعنك الله في الوجه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لعنوهن بأنهن ملعونات. قال فالتطبيق لمن استطاع وعنده الولاية وعنده السلطة يفعل هذا الفعل، إذا رأى ابنته متبرجة يلعنها، ما يضر، يطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيترتب مفسد عليه. لكن لا يلعن بنات الناس في الشوارع المتبرجات، صحيح؟ ولا يحثوا في وجه المداحين في أي مجلس أو أي شارع، لا، الأمر ليس بهذه الطريقة. فمن عنده سلطة وعنده استطاعة ولا يترتب على فعله ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي شيء من عنده، هو ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول في الصحابة هنا المقداد وعبد الله بن عمر طبقوا. فشوف هنا حديث هذا رواه مسلم في صحيحه أيضا وأبو داود الترمذي. باب يحثى في وجوه المداحين التراب، يصب ويرمى التراب في وجوههم، في وجوههم. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء، يثني يمدح، فجعل المخداد يحثي في وجهه التراب عملا بظاهر الحديث، عملا بظاهر الحديث، وقال هذا بالدليل ليش أنا فعلت هذا الفعل، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المدحين التراب، وأنا أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم أن نحثي في وجوه المدحين الحصباء، حصباء الحجر، الحجار الصغيرة تحثو في وجه تراب أو حصباء. فتطبيق الأمر مثل ما ذكرنا، مثل ما طبقه المغداد وعبد الله بن عمر، لما لأنهم يعرفون ما بيترتب عليه مفسدة، لا يترتب عليه مفسدة عظيمة. أما الآن لا تستطيع تفعل هذا الفعل، هذا الأمر الآن تترتب عليه مفاسد كثيرة عليك وعلى غيرك، فننتبه في بالنسبة للعمل بالأحكام، أحكام الشرع هناك قواعد استنبط أهل العلم من النصوص الشرعية تضبط لنا مثل هذه الأمور. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا احنا مصلحة تنفيذ الأمر، لكن إذا مفسد أعظم لا، لا تفعل هذا الأمر، هذه المصلحة لا تفعلها، لأن منع المفسد أولى، منع المفسد أولى، وهذه قاعدة اتفق عليها العلماء. نعم، فهذا الحديث المغداد فعل هذا الفعل. الحديث اللي بعده
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر رضي الله عنهما، فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو فيه، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
تنفيذ الأمر هكذا، الصحابة رضي الله عنهم هكذا ينفذون الأمر ما يترددون، إذا كان رأوا أن فيه مصلحة يحثو التراب نحو فيه، فمه نحو فمه، فهم فم هذا الذي يمدح رجلا، كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، نحو فمه، يأخذ تراب ويرميه في فم هذا الشخص، ويأتي بالدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، فحثوا في وجوههم التراب. فذكرنا من آفات المدح الكذب والنفاق، خاصة من الناس الآن في أيامنا كثروا المداحون كثر، لأنهم لا يعرفون الأحكام الشرعية، لا يعرفون هذا محرم، بل منهم يمدح ليتآكل أو يتأكل من الدنيا، ليأخذ الجوائز ويأخذ المال من أصحاب الجاه، فيكثر من المدح، يبالغ في المدح، وهذا مذموم، هذا أمر مذموم، واضح؟ ففيه كذب وفيه نفاق وفيه مجازفة يعني غلو ومبالغة في الثناء، وفيه أيضا إذا مدح الظالم فأنه يدخل السرور على هذا الظالم، وهذه معصية، بدل ما تنكر عليه تفرح هذا الظالم وتمدحه في وجهه، وهكذا إدخال الكبر والعجب على هذا الشخص الممدوح مما يفسد قلبه ويفسد عمله، فأثار المدح في الوجه كثيرة.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي رضي الله عنه أنه قال جاء رجاء قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس، قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال قال محجن رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا لا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا فلان. فقال: أمسك، لا تسمعه فتهلكه. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، لكنه نفض يديه ثم قال: إن خير دينكم أيسره، وإن خير دينكم أيسره ثلاثا.
ثلاثا، حديث طويل فيه القصة الأولى، وهذه القصة ما لها علاقة في المدح، قصة بين الصحابي وهو محجن وبين الثاني بريدة، وبريدة مختلف هل هو صحابي ولا لا، وقالوا له صحبة، الراجع أنه له صحبة، أنه صحابي، أنه صحابي، لكن سكبة، هذا سكبة ابن الحارث، هو قيل عنه له صحبة، سكبة ليس بردة، سكبة ابن الحارث هذا اسمه، له صحبة اختلف فيه. وهذا الحديث حديث حسن، رواه البخاري هنا والإمام أحمد في المسند والطبراني، أيضا ابن أبي شيبة في المصنف رواه هذا الحديث، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء، رجاء الباهلي البصري تابعي ثقة، عن محجن الأسلمي رضي الله عنه، قال: رجاء تابعي يقول لمحجن الصحابي: أقبلت مع محجن، يقول رجاء: أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي صحابي، بريدة صحابي رضي الله عنه، وهو عامر ولقبه بريدة، بريدة الأسلمي هذا لقب اسمه عامر، وهذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، هذا بريدة الأسلمي، على باب من أبواب المسجد جالس، قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة، هذا سكبة بن الحارث له صحبة، يطيل الصلاة، شوف يطيل الصلاة يشق على نفسه، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، بردة يعني كساء أسود مربع، نوع من الثياب يسمى بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ قال: سكبة يصلي ويطيل الصلاة ويطيل السجود، يعني يشق على نفسه، كأنه ينكر عليه، كأنه يشق على نفسه. قال: فلم يرد عليه محجن رضي الله عنه ورجع. قال: وقال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يأتي بالحديث، محجن يأتي بالحديث الذي يدل على أن الدين يسر، وأن المسلم لا يشق على نفسه في العبادة ولا يمدح أيضا في الوجه. فالآن يسوق الحديث محجن رضي الله عنه، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجن صعدوا جبل أحد، فأشرف على المدينة، أطل صلى الله عليه وسلم من فوق جبل أحد على المدينة، فقال: ويل أمها من قرية، ويل أمها يعني للتعجب، العرب يقولون ويل أمه، ويل أمه يعني للتعجب، ويل أمها يعني المدينة من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، في من علامات الساعة في آخر الزمان أهل المدينة يتركون المدينة فيأتيها الدجال، هذه من علامات الساعة يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، الدجال لا يدخل لا مكة ولا المدينة، يسيح في جميع الأرض، يدخل جميع القرى والمدن والبلاد ما عدا مكة والمدينة، هذا الدجال في آخر الزمان. ثم ما قال محجن: ثم انحدر، نزل صلى الله عليه وسلم من جبل أحد، انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، شوف مثل ما هم رأوا هناك في البصرة رأوا سكبة، هناك أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى، ومحصن ومحجن يذكر لنا نفس القصة لكن حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يصلي ويسجد ويركع ويطيل السجود، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه، محجن يمدح هذا الرجل، يقوم الليل ويصوم النهار ويمدح فيه، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا فلان، فقال أمسك، أمسك لسانك، يعني لا تكثر من المدح، لا تسمعه فتهلكه، لا تسمعه فتهلكه. قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره صلى الله عليه وسلم، حجر أزواجه، نفض يديه، هكذا ينفض يديه كأنه يستنكر هذا الفعل، هذا الرجل يشق على نفسه وهو يصلي في المسجد. ثم قال إن خير دينكم أيسره، قال ديننا يسر، ما في مشقة، الإنسان لا يشق على نفسه، إن خير دينكم أيسره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعمق في الدين والتشدد في الدين وتحميل الناس فوق طاقتها، ونهى في هذا الحديث عن أيضا المدح. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.